بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن التيمم، وذكر هنا شرطا من شروطه، وقد تقدم بعض شروط التيمم من دخول الوقت وغيرها، وهنا قال: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. اشتراط النية في العبادات الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث هو الأصل في النية. والتيمم دل على اشتراط النية فيه أمران: الأول مأخوذ من لفظ التيمم، لأن التيمم معناه في اللغة القصد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فالقصد مأخوذ من لفظ التيمم. حتى إن الحنفية الذين لا يرون اشتراط النية في الوضوء ولا في الغسل رأوا أنها تشترط في التيمم، لأن التيمم معناه في اللغة القصد، وهذا تقدم معنا في تعريف التيمم. الأمر الثاني أن التيمم عبادة غير معقولة المعنى، فاحتاجت إلى النية، وهذا أمر معلوم، لأن التيمم لماذا يضرب الإنسان بيديه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه؟ يعني ليس محلا للحدث هذا، وليس فيه تنظيف، فلماذا أمر بذلك؟ هذا أمر غير معقول المعنى، ومعنى قول العلماء غير معقول المعنى يعني لا تعرف علته، لا تعرف علته، إنما هو أمر تعبدي. وكذلك الطهارة قال العلماء بصفة عامة تجب في غير محل موجبها أصلا، يعني إنسان تخرج منه ريح فيذهب ويتوضأ ويغسل الأعضاء الأربعة، يأكل لحم إبل ويذهب يتوضأ، ما العلاقة؟ نحن لا ندركها، لكننا دائما في مثل هذه الأشياء التي وردت على هذا النحو التي لا ندرك علتها ولا حكمتها، نحن نعتقد أن لها حكمة لكننا لا ندركها، نعتقد أن لها حكمة نحن لا ندركها، لا، لأن الله عز وجل منزه سبحانه عن العبث، فما شرع شيئا إلا لمصلحة، وما شرع شيئا إلا لفائدة. والعبادات بصفة عامة لها حكمة عامة يذكرها العلماء، وهي التذلل والخضوع لله عز وجل، يعني هذه الحكمة وحدها كافية، أن الله عز وجل أمرك بهذا الأمر فعليك أن تمتثل. علمت الحكمة أم لم تعلمها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. قال: وتشترط النية لما يتيمم له، لما يتيمم له من حدث أو غيره، من حدث سواء كان هذا الحدث حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر، أو غير الحدث على المذهب، على مذهب الحنابلة، وهو أنه يجوز التيمم لإزالة النجاسة، يجوز لإزالة النجاسة. فلهذا قال: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. هذه جملة. الجملة الثانية: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. يعني لو نوى بهذا التيمم الحدث الأصغر، إباحة ما يمنعه الحدث الأصغر، أو رفع على أن التيمم رافع لما يمنعه الحدث الأصغر، لم يجوز له، لم يرتفع عنه الحدث الأكبر، ولو نوى الأكبر فقط لم يرتفع على الخلاف الذي ذكرناه في الغسل، ولو نوى إزالة النجاسة لم يرتفع الحدث. فهنا يقول: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، أي لا بد من التعيين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوه لم يحصل له. فهذا نوى رفع الحدث الأصغر فحصل له، ولم ينوي رفع الحدث الأكبر فلم يحصل له. هكذا يقول المؤلف. لكن لو أنه نوى رفع الأحداث وإزالة النجاسة يكفيه، لأن الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى الجميع فيحصل له. إذن هذه العبارة معناها: فإن نوى أحدها، أي أحد الأحداث، الحدث الأصغر أو الأكبر أو إزالة النجاسة على المذهب، لم يجزئه عن الآخر. نعم. يقول: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. هذه مسألة أخرى، والقاعدة فيها أنه إذا نوى الأعلى حصل له ما دونه، وإذا نوى النفل لم يحصل له إلا النفل. يعني إذا تيمم لصلاة فريضة جاز له أن يصلي ما يتبعها من النوافل، جاز له أن يدخل المسجد وأن يصلي تحية المسجد وأن يصلي السنة القبلية والسنة البعدية، يصلي الفرض لأنه نوى الفرض الآن، فيحصل له ما دونه. وإن نوى الأقل أو الأدنى لم يحصل له الأعلى. لو أنه نوى أن يصلي تحية المسجد، تيمم من أجل تحية المسجد، لم يجوز له أن يصلي الفرض، لم يجوز له أن يصلي الفرض. يقول: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، نوى نفلا معينا أو أطلق أن يصلي من النوافل ما شاء، وإن نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز له لو نوى الفرض أن يصلي ما شاء، سواء كان فروضا إذا نوى النفل جاز له أن يصلي الفرض وغيره، لأن هذه طهارة وهي طهارة بدلية عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، هذا الأصل. نعم.
قال: ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أو لا.
لحظة، يقول هذه مبطلات التيمم أو نواقض التيمم. الطهارة المائية عرفنا النواقض فيها، نواقض الوضوء معروفة وذكرناها سابقا. قال: ويبطل التيمم بخروج الوقت، لأن التيمم أولا ذكرنا أنه لا يتيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنفل في وقت النهي عنه، لا يتيمم لفرض قبل وقته ولا لنفل وقت النهي عنه. يقول: يبطل التيمم بخروج الوقت، إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم، لأن التيمم حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، وما شرع لعذر زال بزواله، فهو شرع لأمر لتأدية الصلاة. وكل هذه الأقوال التي يذكرها المؤلف هنا على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، أن التيمم يبيح الصلاة فقط، وذكرنا هذا سابقا لكم أنه هل هو مبيح أو رافع. نعم، فيه إباحة للصلاة وفيه قدر من الرفع، لكنه مقيد بالحاجة، لأنه فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ذكرنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار قال: خذ هذا وأفرغه على نفسك، دل على أن رفع التيمم رفع مؤقت، رفع مؤقت. يقول: يبطل التيمم بخروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم. والأصل في هذا كما قلنا أنه ما شرع لعذر زال بزواله، لكن ينبغي أن يقال، يعني لو قال قائل: إن كان العذر مستمرا، يعني عدم وجود الماء مستمرا، الأصل أنه باقي، الأصل أن الطهارة باقية، لأن الطهارة ثبتت بدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لا يرتفع بمجرد الاجتهاد في مثل هذه الحالة. ثم يقال: تنزيل الشرع منزلة الحسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف. الأصل أنه على طهارته وأنه على وضوئه، فلا يترك هذا الوضوء ولا يبطله إلا إذا وجد الماء، هذا عذر يبطل التيمم. نعم. يقول: وبمبطلات الوضوء، ما هي مبطلات الوضوء التي تقدمت؟ في أحد يذكرنا بها ولا لا يسأل عن مثلها؟ ها، الخارج من السبيلين هاشه الخارج من بقية البدن ها إذا كان فاحشا يعني كثيرا ونجسا على ما تقدم ها نعم زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون ها مس الذكر ولمس المرأة وأكل لحم الإبل هذه تقدمت يعني بمبطلات الوضوء إذن النواقض المبطلات هنا خروج الوقت وعرفت ما فيه وبمبطلات الوضوء يعني نواقض الوضوء التي سبقت وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها إذا وجد الماء هذه المسألة فيها طرفان ووسط إذا وجد الماء بعد دخول الوقت وقبل الدخول في الصلاة فهنا يبطل التيمم باتفاق قبل أن يدخل في الصلاة الآن أنت تيممت فجاء الماء قبل أن تصلي فهنا لا يجوز لك أن تصلي بالتيمم يبطل التيمم وتتوضأ لهذه الصلاة هذا الطرف الأول الطرف الثاني بعد الخروج من الصلاة بعد أن صليت فإذا كان هذا بعد انقضاء الوقت لا تعيد الصلاة إذا كان الوقت باقيا يعني أنت الآن تيممت لصلاة الظهر وصليت وقبل أن ينقضي الوقت جاء الماء فماذا تفعل؟ بعض العلماء يقول يعيد الصلاة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة هذه لأنه وجد الماء وبعضهم يقول لا يعيد وهنا المؤلف يقول لا بعد يعني لا يعيد بعد الصلاة والمسألة فيها حديث أن رجلين في أبي داود مستدرك الحاكم وصححه بعض العلماء عن أبي سعيد الخدري أن رجلين لم يجدا الماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء بعد ذلك فأحدهما لم يعد الصلاة والآخر توضأ وأعاد الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قال أصبت السنة ولك الأجر وقال للذي أعاد قال لك الأجر مرتين فالعلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل من لم يعد ها والآخر قال له لك الأجر مرتين يعني على صلاتك الأولى وعلى صلاتك الثانية لكن قال لي الأول أصبت السنة فهذا دليل على أنه لا يعيد لا يعيد والله أعلم الطرف الوسط وهو لو جاء الماء وهو في الصلاة ففي هذه الحالة الصحيح أنه يقطع الصلاة ويتوضأ لو قال قائل كيف يقطع الصلاة والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم هذه قاعدة عند العلماء أن الإنسان إذا شرع في الواجب لا يقطعه إلا لضرورة وإذا شرع في سنة لا يقطعها إلا لحاجة. أنت في صلاة ما تقطع هذه الصلاة، أنت في صوم لا تقطع هذا الصوم. أما التطوع في خلاف بين العلماء، والنفل ليس بالشروع يجب في غير، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه متمم. النفل الأصل أنه لا يجب بالشروع، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون صائما من النهار ثم يأتي إلى عائشة: هل عندكم شيء؟ فإن وجد شيئا أكل، وإن لم يجد شيء قال أنا صائم فيصوم. فالأصل أن الصيام أن النفل لا مانع من قطعه، وإن استدل بعضهم على عدم قطعه بقوله ولا تبطلوا أعمالكم، لكن الصحيح أنه يجوز قطعه للحاجة. أما الفرض لا يجوز قطعه. فيقول هنا: كيف تقول إنه يترك الصلاة ويتوضأ يبطل الصلاة؟ نقول نعم، يجوز إبطال الصلاة إذا وجد المبطل. لو إنسان أحدث في صلاته هل يستمر في الصلاة ولا يقطع هذه الصلاة؟ يقطع الصلاة ويتم، يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يصلي من جديد. نعم، يستأنف الصلاة يعني.
قال: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى.
يعني يقول التيمم وإن قلنا أنه فصلنا في هذه المسائل دخل في الصلاة، لكن يقول الأولى أن يؤخر إلى آخر الوقت، لأنه يرجو الآن حصول التيمم حصول الماء، فيجوز له أن يؤخر إلى آخر الوقت. مثلا إذا كنا صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، قبل طلوع الشمس أخر نصف ساعة أو ما شابه ذلك ثم يتيمم إذا عرف أنه لم يجد. لكن نحن قلنا أصلا أنه لا يتيمم حتى يتأكد أنه لا يوجد ماء، يبحث في رحله وما حوله، وإذا رأى خضرة ذهب إليها، وإذا رأى طائرا يحوم، وسأل الناس من حوله، فإذا لم يجد غلب على ظني أنه لا يجد الماء فيجوز له أن يتيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد تيمم، قال أخر الصلاة إلى آخر الوقت، وقد يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت وتفوته الجماعة، تفوته الجماعة، فينبغي أن يحرص على الجماعة ولو تيمم في أول الوقت، والله أعلم.
نعم. قال: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه.
هذا تقدم معنا يعني الصفة بصفة بصورة عامة، لكن هنا قال ينوي. النية عرفت أنها شرط، النية عرفت أنها شرط في التيمم. ثم يسمي يعني استحبابا، وإلا وفي مذهب الحنابلة روايتان في تسمية في الوضوء أصلا، رواية أنه يجب التسمية لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والرواية الثانية أنه يستحب. وهنا قال ثم يسمي ولم يذكر، لكن ذكر العلماء أن هذا من باب الاستحباب، يعني ينوي التيمم ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. وهذه الصفة يعني هكذا يضرب مفرجة الأصابع، يضرب هكذا، وإن قال بعض العلماء هذه لم ترد بهذه الطريقة. يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه، يعني يمسح وجهه بباطن الأصابع، بباطن الأصابع، والكفين هذه يجعلها يمسح بها ظاهر اليد، وكفيه براحتيه، ويمسح كفيه براحتيه، ويخلل أصابعه، يخلل أصابعه حتى يدخل التراب إلى هذا، والتراب يعني هم يشترطون فيه ما يشترطون في الماء من التعميم، من التعميم. لكن كل هذا الأصل فيه هو ضرب اليدين ومسح الوجه ومسح الكفين، وقلنا هذا تقدم أنها إلى الكوع، وهذا تقدم سابقا معنا في صفة التيمم أنه إلى هنا إلى هذه الجهة، يمسح إلى هذه الجهة وينتهي يكون بهذا قد تيمم. والتيمم صفته واحدة سواء كان للحدث الأصغر أو كان للحدث الأكبر أو كان للنجاسة على رأي الحنابلة، مع أنه لم يثبت في النجاسة أصلا، لكن يعني الدليل على أن الصفة واحدة هو حديث عمار لما كان مع عمر رضي الله تعالى عنهما، قال أجنبنا ولم نجد الماء، قال لعمر لما سئل قال ما تذكر أجنبنا أنا وأنت في السفر فلم نجد الماء، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، يعني قاس على الغسل، الغسل الأصل فيه التعميم، فهو قاس التيمم على الغسل، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ها فتمسح بهما وجهك وكفيك. هذه يعني الصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصفة واحدة سواء كان في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر. وهذا يعني ما يتعلق بالتيمم. وفي نقطة لم نذكرها، في أن هذا التيمم من خصائص هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما حكم الإنسان الذي لا يقدر على الحفاظ على الوضوء، هل يعيد الوضوء مرة ومرات، وهل يجوز في هذه الحالة التيمم؟ وشكرا. يعني التيمم ما يجوز مدام هو لا يحافظ على الوضوء، لا يحافظ على التيمم، والتيمم ينقضه ما ينقض الوضوء، هذا واضح. لكن هذه المسألة معروفة عند العلماء بمن كان حدثه دائما، يعني الحدث مستمر معه، وضابط هذا الحدث هو أن الإنسان لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة بوضوء صحيح. إذا دخل في صلاة العشاء مثلا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ينتقض الوضوء، هذا قد يكون به سلس بول أو قد يكون معه ريح يعني لا يستطيع التحكم في خروجها أو غير ذلك من الأحداث. فهذا يعني من كان حدثه دائما كمن به سلس بول، وكذلك المرأة المستحاضة وما أشبه ذلك، الأصل أنه يتوضأ لكل صلاة إذا كان يستطيع أن يمسك الوضوء حتى يفرغ من الحدث. إذا كان لا يستطيع يتوضأ إذا دخل إلى الصلاة ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه، لا يضر، لا ينقض صلاته ولا يبطل صلاته، لكن بهذا القيد أن لا يستطيع أن يحافظ على طهارته مدة العبادة، مدة الصلاة، ولا يتيمم، يتوضأ، ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، والله أعلم. هذا يعني يسأل عن مسألة، يقول دائما نسمع أن الرجل لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بأن تكون متحجبة إلا وجه في البرامج الدينية أو في الأخبار أو في الشوارع، وفي المقابل نرى ونسمع أن كثيرا من النساء يشاهدن التلفاز مثلا المحاضرات، ينظرن إلى المشايخ أو إلى الدعاة. الأصل يعني الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى وجه المرأة، والوجه هو مجمع المحاسن في المرأة، حتى الذين قالوا المرأة تكشف وجهها، وجه المرأة ليس عورة، يعني إذا كشفت المرأة وجهها ماذا بقي من الأشياء التي يمنع منها؟ ولماذا أمر الرجل إذا خطب امرأة أن ينظر إليها، أن ينظر إليها؟ هذا دليل على أن الحجاب كان موجودا قبل ذلك عندهم وكان معروفا. فالأصل الرجل لا ينظر إلى المرأة، لا إلى وجهها ولا إلى غيرها، وأن لا يرى منها شيء، وخير للمرأة كما قالت فاطمة لا ترى الرجال وأن لا يراها الرجال. أما قضية رؤية المرأة للرجل، فالمرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل إلا إذا خشيت الفتنة، ففي هذه الحالة لا يجوز لها أن تنظر، والله تعالى أعلم. هذا يقول ما هي أفضل الطبعات لحفظ المتن، متن الزاد؟ الزاد له طبعات كثيرة حقيقة، لكن هذه الطبعة محققة، ورأيت طبعات محققة أخرى عند الإخوة، فالطبعة المحققة التي قوبلت على نسخ هذه أولى من غيرها، وإن كان بعضها أسهل في الحفظ لأنها صغيرة وطلبة العلم يعني يرون أنها مختصرة. هذا يقول ناس تدعي على رجل ميت أنهم أعطوه مالا ليشتري لهم أرضا، وذلك منذ سنين طويلة لم يتحدثوا فيها عن هذا الأمر، ويريدون أن يقسموا بالله على ذلك وتقسم لهم الورثة أن أباهم لم يأخذ منهم مالا والورثة لا يريدون القسم. هذا أول يعني هذه القضايا، قضايا النزاع يرجع فيها إلى القاضي، هو الذي يستفسر عن هذه القضية. ويعني الميت غير موجود الآن ولا ندري هل أخذ أو لم يأخذ، فهم يعني هذا يرجع إلى القاضي، هو الذي يحكم في هذه القضية، والله أعلم. يقول إذا تيمم شخص في أرض مغصوبة أو سرق ترابا فهل يجزي تيمم عنه؟ يعني هذا التراب ما وجد له مكان لأن يسرق وتيمم منه، يعني التراب كان لا يعني يقال ليس له قيمة، ها؟ ولو سئل الناس التراب لا أوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا، يعني الأمر الحقير الذي ما بعده شيء هو التراب. والبخيل من بخل بمثل هذا، يعني يقول حتى يمنع الناس من تستظل بظل جداره، أو هذا غاية البخل. لكن هذه المسألة يبحثها العلماء عادة في الصلاة بالثوب المغصوب وبالماء المغصوب، فيقولون إن الجهة مفكة، هذا الإنسان عليه إثم غصبه وله صلاته، يعني يأثم الإنسان في الغصب ما كان محترما ومالا محترما، إذا غصبه الإنسان أثم بذلك، ولكن الصلاة صحيحة لأن الجهة منفكة. فننزل النهي عن الغصب على شيء، وننزل الأمر بالصلاة على شيء آخر. هذا يعني الذي يظهر في مثل هذا السؤال، والله أعلم. نعم، يقول: هل يجوز لي أن أصلي بتيمم واحد إذا كنت في سفر لفريضتين جمع وقصر؟ نعم يجوز له، هذا في وقت واحد، والمؤلف قال في الوقت، فيجوز له ذلك حتى على هذا المذهب، مذهب المؤلف الذي يرى أنه ينتقض أو يبطل التيمم بخروج الوقت، قال إذا كان في وقت واحد يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة. يقول: ما حكم الشرع في الإنسان الذي يؤدي الماء إلى ضرر في وجهه؟ هل يجوز التيمم؟ نعم يجوز له التيمم إذا كان يتضرر باستعمال الماء، وذكرنا في التيمم أنه يكون لعدم وجود الماء، الإنسان لا يجد الماء، أو لعدم القدرة على استعماله، لعدم القدرة على استعماله، إما لأنه يزداد المرض، لو غسل الجرح ربما دخل الماء إلى داخل الجرح فازداد مرضه، أو لأنه يتضرر به كيفما كان هذا الضرر، يتضرر في ماله، يتضرر في وذكرنا صور كثيرة، فالظاهر في مثل هذا أنه يجوز إذا كان يتضرر من استعمال الماء، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز السلام على زوجة الأخ مدري والخالة والأخت المتزوجة؟ زوجة الأخ إذا كان السلام، ما السلام الذي يريده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا ليس ممنوعا منه أن يسلم الإنسان حتى على نساء إذا أمن الفتنة، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو إذا قلنا له السلام عليك ورحمة الله وبركاته يقول وعليكم السلام، هذا لا حرج فيه، يعني الكلام ليس ممنوعا منه، لكن شريطة أن لا يكون هذا الكلام فيه تكسر أو فيه فتنة، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ما تخضع المرأة في قولها. أما إذا أراد بالسلام المصافحة فهذا لا يجوز، لا يجوز مصافحة زوجة الأخ، يصافحها بيده، لكن بالكلام السلام عليكم وترد عليه السلام هذا لا مانع منه. والخالة ما أدري ماذا أراد بالخالة، هذه الخالة الأصل أنها تطلق على أخت الأم، هذه هي الخالة، وقد تطلق عند بعض الناس على أم الزوجة، فهذه أيضا لا حرج من السلام والمصافحة إذا كان بهذا المعنى. إذا كان لها معنى آخر، قد تطلق على الكبيرة عند بعضهم، المرأة الكبيرة يقول لها خالة، فإن كان أراد هذا المعنى وكانت هذه المرأة أجنبية عنه لا يصافحها. ويعني يقول والأخت المتزوجة، هل الأخت أراد بها أخته؟ أخته سواء كانت متزوجة ولم تكن متزوجة هو محرم لها، أو أراد يعني المرأة المسلمة، أخت المسلم وأخو المسلم، ها؟ فإذا أراد هذا، هذا لا يجوز، واضح من ما تقدم. وإذا كان غير هذا صاحب السؤال بعد انتهاء الدرس ممكن يكلمنا. يقول: هل يجوز التكلم مع المرأة في التليفون وهل ناقض للوضوء؟ لا، هو يجوز التكلم مع المرأة لكن بالشرط الذي تقدم، أن لا تخضع في قولها ولا تتكسر، وأن يكون الكلام ليس فيه ريبة. وهل هو ناقض للوضوء؟ وليس ناقضا في حد في ذاته، الكلام مع المرأة ليس ناقضا للوضوء، لكن لو كان إنسان إذا تكلم مع المرأة تأثر وخرج منه خارج، أولا إذا شعر بذلك فلا يجوز له أن يتحدث معها، ولو فرض أنه تحدث وخرج منه خارج فهذا يكون ناقض على ما تقدم في نواقض الوضوء، والله أعلم. يقول: ما حكم الشرع في أظن صلاة القصر، يقصد عدد الأيام التي يجوز فيها القصر؟ القصر رخصة في السفر عند جمهور العلماء، يعني أن يصلي الرباعية ركعتين، هذا هو القصر، وهو رخصة عند جمهور العلماء، ولو أنه أتم صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أتم في سفره، بل المنقول عنه دائما أنه قصر صلى الله عليه وسلم، فلهذا يشرع القصر في الصلاة مطلقا. وعند بعض العلماء كالحنفية يرون أنه عزيمة، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي ركعتين، فلو صلى أربعا لم تصح، لأن يعني أول ما شرعت الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فهذا هو الأصل قالوا، لكن العلماء يرون أنه رخصة، لأنه لما جاء يعلى نميس العمر قال: كيف نقصر وقد أمن الناس؟ قال أقول لما سأله عن القصر قال: كيف نقصر وقد أمن الناس؟ قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. ها، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يقول: يجوز ولو كان سفر نزهة؟ أقول: السفر إذا كان مباحا جاز فيه القصر. واختلفوا في سفر المعصية، وقالوا سفر المعصية لا يقصر فيه، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني إذا كان هذا الإنسان سافر ليشرب الخمر أو سافر ليقطع الطريق هذا معصية. وفرق العلماء بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي بسفره السفر كله معصية، يعني إنسان سافر ليقطع الطريق، هذا السفر من أصله إنما أنشأه من أجل المعصية، أو سافر عياذا بالله ليزني، أو سافر لأي أمر محرم، سافر من أجل هذا، فهذا أنشأ السفر ابتداء للمعصية، فقالوا هذا لا يترخص، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لأن في ذلك إعانة عليه، نقول اذهب والصلاة الرباعية صلها ركعتين كمان حتى لا تتأخر عما تريد من المعصية، هذا ما يجوز. قالوا: بخلاف العاصي في سفره، إنسان سافر سفرا مباحا، سافر ليطلب العلم ثم حصل له معصية في سفر، هذا عاصي في سفره لم يقصد أصلا المعصية ابتداء، يعني لم يسافر من أجلها، فهذا عاص في سفره وليس عاصيا بسفره. وما عدا ذلك من الأسفار المباحة والمستحبة والواجبة يقصر فيها الإنسان، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم ترك صلاة الفجر جماعة لعذر العمل؟ يعني هذا العمل إذا كان حراسة ونحو ذلك من الأعمال التي لا يمكن للإنسان أن يصلي مع الجماعة، لو صلى مع الجماعة لحصل مفسدة في العمل، ترك الحراسة وذهب يصلي، فجاء لصوص وسرقوا المحل الذي هو موكل بحراسة، لا هنا لا يصلي مع الجماعة وهو معذور في هذا. وتعلمون الأعذار كثيرة في ترك صلاة الجماعة، لو كان الإنسان حتى في بيته لو كان يخاف على أهله، يخاف من لصوص، من غير ذلك، يخاف على ماله، فهذه أعذار مبيحة، فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يمكن لإنسان يعني يقول هذه الأعذار وهو يعلم أنها ليست عذرا، ليست مانعا له من صلاة الجماعة، فليتق الله عز وجل. لكن إن كان كما يقول لعذر فهذا يجوز، والله أعلم. هذا يسأل سؤال يقول: هل كل ما ذكر في الكتاب هو المعتمد في المذهب؟ أقول: لا، ليس كل ما ذكر في الكتاب هو المعتمد في المذهب. عند المؤلف نعم يرى أن هذا هو الأصح والأرجح، لكن تعقبه غيره وذكروا مسائل خرجت عن الراجح حتى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهناك روايات، والمذهب ليس فيه رواية واحدة فقط في كل المذهب، في روايات كثيرة، لكن العلماء يعتمدون على بعض الروايات ويرون أن مثلا رواية اتفق عليها ابن قدامة، اتفق عليها المجد ابن تيمية في المذهب، هذه معتمدة، والله أعلم. يقول: هل كل ما ذكر في نعم خلاص انتهينا من هذا. يقول: السنن الراتبة تترك في السفر أم يستمر المحافظة تستمر المحافظة عليها في حتى في السفر؟ لا، الأصل أن المسافر لا يصلي الراتبة، لأن الله عز وجل خفف عنه الفريضة الرباعية، جعلها ركعتين، فهذا من باب أولى أن لا يصلي الراتبة في السفر. ولهذا يعني يقول بعض العلماء: السنة ترك السنة الراتبة يعني في غير السفر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.